وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بدءا من هذا اليوم تكون الدروس دروسا أخلاقية عامة وليست تحت عنوان سيرة العلماء، والمراد بالدروس الأخلاقية العامة الأمور التي نحتاجها في التعامل مع بعضنا، كل ما يقربنا من الله عز وجل ويجعلنا نهتم بثوابه والوقوف بين يديه يوم يقال وقفوهم إنهم مسؤولون. حديث اليوم حول الثواب وحب الدنيا، وكيف أن حب الدنيا يحجب الإنسان عن التفكير بالثواب، بينما حب الآخرة هو الذي يجعل الإنسان يفكر في الثواب والأجر. كلنا نريد أن يكون رصيدنا من الثواب والحسنات رصيدا كبيرا، لا نريد أن نذهب إلى ربنا عز وجل وليس لنا من الأجر شيء، أو لنا أجر قليل لا يكاد يذكر. عمليا كيف ينبغي أن نتصرف لكي يكون ثوابنا كبيرا؟ الرصيد المالي للإنسان يهتم به الإنسان، كم معي من المال؟ هذا أمر يهتم به الإنسان عادة، ولكن كم معي من الثواب؟ كم لي من الحسنات؟ هذا الأمر نادرا ما نهتم به. من أجل إدراك أفضل للثواب واهتمام أكبر بالثواب ينبغي أن نلقي نظرة على الدنيا وحقيقتها وحب الدنيا وضرره، كما ينبغي أن نلقي نظرة على الآخرة وخصوصياتها ونعرف بين ذلك شيئا من الآيات والروايات عن الأجر والثواب. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة على هذه الآية المباركة لنعرف تفسيرها الإجمالي، نجد أمامنا ما يلي: ربنا عز وجل وهو الخبير بالآخرة والدنيا وهو بكل شيء عليم يخبرنا أن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، يعني كمثل مطر، أعجب الكفار، الكفار المراد بهم هنا الزراع الفلاحون. لماذا؟ لأن الكفر هو الستر، الكفر هو ستر الحقيقة، الكافر يريد أن يغطي الحقيقة، والفلاح ماذا يفعل؟ يغطي البذرة في الأرض، فهو كافر يعني مغطي. أخذت كلمة الكافر واستعملت على الكافر بالمعنى الذي نعرفه، استعملت في هذا المعنى وأصبحت مشتهرة بهذا المعنى. وإلا بالأصل الكافر يمكن أن يقال للفلاح ويمكن أن يقال للكافر الذي بالمعنى الذي نعرفه الآن. ما هو وجه الشبه بينهما؟ أن الفلاح يستر شيئا والكافر يستر شيئا. إذن كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني كمثل مطر أعجب الفلاحين أعجب الزراعة نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا. الزرع بيطلع بيكون صغير أخضر استأنس فيه الفلاح، ثم يهيج بيكبر مباشرة بصير أصفر. الحياة الدنيا بتعجب الإنسان لكن سرعان ما تصفر. الإنسان بيصفر، بيته بيصفر، كل شيء بالدنيا بيصفر. الإنسان بيكبر شوي شوي ما بيحس يدري إلا صار هو مصفر، صار كهل 40 سنة ولا فوق بدي ختير. مستحب مثلا ابن 40 سنة يحمل عصاي، ما هو السبب؟ باعتبار أنه إذا بلغ 40 فقد بدأ بالسفر إلى الآخرة. هو من لما بيخلق الإنسان ماشي بالسفر إلى الآخرة، من اللحظة التي يولد فيها كل لحظة تمر تدنيه من القبر بمقدارها. لكن ابن 40 أشبه ما يكون باللي بيكون عم يطلع جبل بعدين بصير ينزل عن الجبل. من 40 ولفوق بصير الإنسان عم ينزل، يبدأ برحلة متقدمة من سفره إلى الآخرة. فإذا بلغ 40 يستحب أن يحمل العصا. لماذا؟ لأن العصا علامة المسافر، حتى يظل دير باله أنه هو من هلأ ورايح مش أي من ركد. كان يمشي بخطن فيها بعض التمهل والتأودة، ولكنه من 40 فصاعدا يبدأ بالانحدار. الإنسان إذن يصفر كما يصفر الزرع، ثم يهيج فترة الشباب فتراه بسرعة فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما. الزرع بعد ما بيهيج بيصفر بعدين بصير شو؟ بصير حطام مسدود بالأرض، اللي ينتفع منه يؤخذ والذي لا ينتفع منه يبقى، بصير حطام بيتحطم. ثم يكون حطاما. هذا مثل الحياة الدنيا في الدنيا. الآية شو بعد فيها؟ فيها وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لاحظوا، يعني الدنيا في الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل مطر أعجب الفلاحين زرعه نباته. الدنيا في الدنيا هكذا، وفي الآخرة ما هي الدنيا؟ الدنيا هنا لعب ولهو وزينة وتفاخر، لكن بالآخرة شو بتكون الدنيا؟ القرآن الكريم ماذا يقول لنا؟ يقول لنا وفي الآخرة عذاب شديد. يعني هالدنيا هي نفسها بالآخرة شو بتكون؟ بتكون إما عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. كيف؟ إذا عمل الإنسان بالدنيا بشكل يسخط الله عز وجل، ماذا تكون هذه الدنيا له في الآخرة؟ تكون هذه الدنيا في الآخرة بالنسبة له عذابا شديدا. أما إذا عمل الإنسان في الدنيا بشكل يرضي الله عز وجل، هذه الدنيا تكون له في الآخرة مغفرة من الله ورضوانا. إذن وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الدنيا في الدنيا هنا هي لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، وهي كمثل المطر والزرع، هذا مثلها بالدنيا. أما في الآخرة الدنيا إما أن تكون عذابا شديدا وهي دنيا أهل المعاصي، وإما أن تكون مغفرة ورضوانا وهي دنيا أهل الطاعات. في هذه الآية المباركة إذن نحن أمام تقييمين للدنيا، تقييم لها في الدنيا وتقييم لها في الآخرة. يوجد هنا رأي للشيخ البهائي رضوان الله عليه حول هذه الآية، وهو رأي وجيه ومهم. الآية ماذا تقول؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. لماذا تقول الآية لعب ولهو وزينة؟ لا تقول مثلا اعلموا أنما الحياة الدنيا تكاثر وتفاخر وزينة ولهو ولعب. ليش اللعب جاي أول شيء، بعد منه اللهو، بعد منه الزينة، بعد منه التفاخر، بعد منه التكاثر؟ هذه الأمور المذكورة في الآية خمسة أمور، هذه الأمور ما هي دلالتها؟ شيخ البهائي رضوان الله عليه يقول الحياة الدنيا مقسمة على خمس مراحل. المرحلة الأولى يكون الإنسان فيها يلعب، يعني هذه المراحل هي مراحل عمر الإنسان، مراحل اهتمامات الإنسان. الإنسان أول ما بيخلق بصير يقدر يتحرك وروحه بيجي، بشو بيهتم؟ يهتم باللعب. ولذلك قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا، أول شيء قال لعب، لأن الإنسان بأول مرحلة من حياته يهتم باللعب. في المرحلة الثانية من حياته بماذا يهتم؟ يهتم باللهو. ما هو الفرق بين اللعب واللهو؟ اللهو فيه شيء من المنفعة، اللعب ما في منفعة، لعب. مثلا إنسان رايح للصيد يريد أن يصطاد، يمكن أن يصطاد بعض الطيور فتكون هناك فائدة ما، ويمكن أن لا يصطاد بعض الطيور فيكون صيده رياضة ما، في فائدة من الفوائد، لكن هالفائدة صغيرة بالنسبة للعمل اللي عم يعمله. هذا ما منقول عنه عم يلعب، نقول إنه يلهو. في فرق بين اللعب واللهو. اللعب أي شغلة ما إلها طعم، ما فيها فائدة أبدا، منقول هذا لعب ولاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، المرحلة الأولى من حياة الإنسان اللعب، المرحلة الثانية اللهو، المرحلة الثالثة الزينة. يبدأ الإنسان يهتم بزينته، يهتم بثيابه، يهتم بشكله. هذه متى يبدأ الإنسان يعطيها اهتماما؟ مش في المرحلة الأولى من حياته، ولا ابن 11 و12 سنة اللي لما بصير يلهو، لا، لما بيكبر أكثر من هيك شوي يعطي الاهتمام لزينته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ثم بعدها ماذا يأتي؟ وتفاخر بينكم. تفاخر أنه أنا هاي الشغلة لو ما إيدي فيها ما كان حدا قدر يضبطها. كنا قاعدين بمجلس، بصير الواحد هيك، كنا قاعدين بمجلس وكلهم قالوا شيء، قلت لهم أنا لا هيك وطلع الحق معي. هذا التفاخر. أيمتى الإنسان بصير يفكر فيه؟ مرحلة ما بعد المراهقة، مرحلة الشباب، لما بحس أنه هو أول، هو استوعب بعض أمور الحياة، صار له رأي، صار بيقدر يحكي شيء يطلع صح، بصير يفكر بالتفاخر. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر أنه أنا قديش عندي مصاري، عندي بيت ولا لا، قديش الواحد مثلا، كل واحد منا يصير يفكر قديش عنده أولاد، عنده أولاد ولا لا. التكاثر آخر مرحلة بصير الإنسان يفكر فيها، مرحلة التكاثر. يعني مثلا صار ابن 30 سنة أو أقل شوي، بصير يفكر بمسألة التكاثر في الأموال والأولاد. وإلى متى تستمر مرحلة التكاثر هذه؟ تستمر معه إلى قبره. يكون الإنسان على حافة قبره ويكون همه الأكبر كم يملك. مثلا أنه الناس عندهم كنبيات، أنا ما عندي. واحد بيقول أنه الناس مسألة المال والمصاري ما بتشكلهم هم. بس أنا بقول الواحد مثلا، مسؤول الإنسان يقول هيك، بس أنا الحمد لله ما في يوم من الأيام استغنيت، بيقول الحمد لله وقلبه محروق إنه ليش ما معه مصاري. تكاثر بعد مرحلة اللعب، وبعد مرحلة اللهو، وبعد مرحلة الزينة، وبعد مرحلة التفاخر، يأتي أمر التكاثر. ليش الختيار منلاحظ أنه أحرص الناس على الدنيا، وكلما كبر أكثر كلما اشتد حرصه؟ لأنه أمضى فترة طويلة من عمره وهو حريص على الدنيا، ولم يهذب هذا الحرص. تنقل في هذا المجال قصة هارون الرشيد، طبعا المسمى بالرشيد ولم يكن رشيدا. هارون الرشيد في يوم من الأيام قال لولاته وعماله: أريد أن تأتوني بشخص رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إجا عم باله هارون الرشيد أنه بده يسمع له شيء حديث من شخص، هذا الشخص سامعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان في تقريبا 150 سنة، أكثر من 150 سنة بين الرسول صلى الله عليه وآله وهارون الرشيد. بحث ولاته وعماله، وجدوا شخصا هرما ختيار كبير، صار لازم ينحمل حتى يجيبوه. حطوه بشي هيك وحملوا من مكان لمكان، وصلوا لعند هارون الرشيد. وصل لعند هارون الرشيد، سألوا هارون، طبعا صوته ضعيف صاير ما بيسمع، بصعوبة حتى واحد يسمع منه حكي. سأله هارون الرشيد: أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم. قال: وهل سمعت منه حديثا؟ قال: نعم. قال: ماذا سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: ويشيب ابن آدم وتشب فيه اثنتان، الهوى، الحرص وطول الأمل. إنه الإنسان بختير بس في شغلتين فيه بظلوا شباب. شو هن الشغلتين؟ الحرص إنه بيكون حريص على الدنيا، يعني التكاثر، وطول الأمل. طول الأمل يعني بآخر يوم من حياته يمكن يتصور أنه بعد له 50 سنة، بعد بيعيش 50 سنة، بصير يفكر إذا الإنسان ابن 50 سنة، ابن 60 سنة، بصير يعمر بيت ويفكر أنه بعد 40 سنة شو بده يسوي. كل ما كبر الإنسان هولي هالحالتين، هالخصلتين، هالعادتين، الحرص وطول الأمل، بصيروا أكثر شبابا في نفس الإنسان. استأنس هارون الرشيد أنه سمع حديثا من شخص سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، وأعجبه ذلك، فأعطى هذا الشخص جائزة، أعطى جائزة حرزانة وقال لهم خذوا. أخذوا. عندما وصلوا إلى الباب وأرادوا أن يخرجوا من بلاط هارون الرشيد، سمعوا أن هذا الهرم يتكلم، سمعوا عم يحكي. قرب واحد حط إذنه حد حلقه: نعم، شو بدك؟ قال: ردوني إلى هارون الرشيد، بدي أقول له كلمة، رجعوني لعنده. رجعوا. وصل لعند هارون الرشيد، قال: يا هارون الرشيد، يا فلان، هذا المال الذي أعطيتني إياه هو عطائي لهذه السنة فقط، أم أنك في كل سنة تعطيني مثله؟ فضحك هارون الرشيد وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشيب ابن آدم وتشب فيه اثنتان، الحرص وطول الأمل. هذا ختيار حفت أبره، شاف أنه صار في مصاري معه بكركعه، مباشرة الحرص اشتغل في قلبه أنه أنا كل سنة بدي يعطيني هيك، والله بس السنة ما عاد في يظهر من هونيك إلا بدي يتأكد أنه عطول حتى ينام وهو مرتاح، أنه عطول في مصاري. وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه مرحلة التكاثر هي المرحلة الأخيرة. إذا أردنا أن نعرف لماذا يحرص الإنسان الكبير الختيار، ليش بصير حريص؟ يعني واحد ما بيكون حريص أبدا ودغري بس يختير بصير حريص، مش معقول هذا. الإنسان لابد أنه عمل شيئا في هذه الدنيا، أصبح نتيجة هذا العمل عندما كبر أصبح حريصا. ما هو هذا الشيء الذي يعمله الإنسان؟ إذا كان الإنسان لا يفهم حقيقة الدنيا ولا يفهم حقيقة الآخر، وفي كل يوم يعيشه يعمق حب الدنيا في قلبه، كل يوم بيزيد حب الدنيا بقلبه. طيب كان ولد، أهله ربوه تربية كلها حب للدنيا، مثلا بقولوا له أهله أنه عمال هيك نعطيك مصاري، بيتعاملوا هن قدامه مع المصاري تعامل إكبار وإجلال. شغلة مثلا صغيرة بالبيت كسرها الطفل أو خربها، بيأكل أكل قياما وقعودا عليه. يعني هذه الشغلة أهم، عم بفهموا الطفل بهالأكلة أنه هذه الشغلة أهم منك بألف مرة، عمليا عم بفهموه هيك. الطفل هو طفل دائما عم بيشوف قدامه أمور بتركز حب الدنيا بقلبه. طيب كبر شوي صار ينزل على السوق بده يشتري، بيشوف أنه هذه هالقد هذه هالقد، في ناس هيك في ناس هيك. الناس اللي بيحكوا أهله عنهم قدامه بيحكوا عن الأغنياء باحترام. إذا إجا واحد غني، طبعا إذا كان بيجي الغني لعند واحد فقير، إذا إجا الغني بيشوف الولد إنه عم يتعامل أهله مع الغني تعامل في إكبار، أو مثلا بيشوف الطفل إنه هول الأغنياء ما بيجوا لعندهم، بيبعث له لبيك يجي لعندي، بينما الناس الفقراء لا، بيجوا على بيت الواحد الفقير وممكن كمان فقير ما يستقبل فقير، ما يهتم فيه، يحتقره. عمليا عم بيشوف قدامه دروس كبيرة جدا بحب الدنيا. طيب كبر شوي أكثر، ما صحت له تربية إسلامية جيدة، تعمق حب الدنيا بنفسه وتركز. مرحلة الزينة أيضا كذلك، بمرحلة التفاخر كذلك، بمرحلة التكاثر لما نشاف كبر شوي وشاف أنه إذا واحد ما معه مصاري بيكون معصور حصر بالدنيا. بالمقابل ما في تربية إسلامية دقيقة تخليه يعرف حجم الدنيا قديش، أنه المصاري مش مهم، وأهمية هذه الأمور المادية أن يكون الإنسان مكفيا، أن لا يسأل الناس ولا يستجدي من الناس. هذا الإنسان الذي يمر في هذه المراحل، في مرحلة التكاثر، يصبح نهمه إلى الدنيا كبيرا. فإذا أصبح نهمه إلى الدنيا كبيرا يبرز الحرص. شيء طبيعي أنه يكون الإنسان اللي قضى كل عمره مش عم بيشوف قدامه أمور تزهده بالدنيا وترغبه بالآخرة، عم بيشوف قدامه دائما أمور تزهده بالآخرة وتنسيه الآخرة وترغبه بالدنيا، بده يطلع حريص. إذا الختيار ما بصير حريص فجأة، وإنما بتكون حياته كلها حرص، لكن بتبلور الحرص ويصل إلى أعلى مراحله في الإنسان الهرم. وكل ما زاد عمر الإنسان يوم كل ما بيزيد حرصه بمقدار هذا اليوم. هذا شيء طبيعي جدا. يعني لو فرضنا أنه إنسان بده يتعلم يصير نجار، أيمتى بيكون أخبر شيء بالنجارة؟ مش كل ما مر عليه سنة بيكتسب تجربة أكثر؟ لما بصير مكتمل التجارب ومكتمل العمر يكون أخبر شيء بالنجارة. كذلك لما كل عمره واحد عم يتعلم الحرص، أيمتى بصير أخبر شيء بالحرص وبحب الدنيا؟ لما بيكبر. هذا شيء طبيعي. ثم هذا الحرص له آثار أخرى تظهر عند سكرات الموت، وله آثار تظهر عند سؤال القبر. الإنسان الحريص على الدنيا هل لأمضى عمره وهو عم يتدرب على الحرص، يعني على حب الدنيا. شو هو الحرص؟ يعني واحد بده هالشغل وبده هالشغل وبده، حريص على هالأمور، يعني بتمسك فيها، يعني بحب الدنيا. هالإنسان اللي أضى عمره قديش مثلا عاش؟ 50 سنة، يعني مرق ب50 دورة بحب الدنيا، يعني صار ماهر بحب الدنيا، شيء طبيعي. وما حضر له، ما مر في دورة واحدة في حب الآخرة. هذا الإنسان عند سكرات الموت ماذا يحدث له؟ تحدث المفاجأة الكبرى، لأنه يرى أمامه أمورا تجعله يذهل عن كل شيء. ماذا يرى في سكرات الموت؟ المحتضر ممدد وأقاربه من حوله. نحن لا نرى ماذا يرى المحتضر، نحن نرى شخصا ممددا أمامنا، ولكن هو ماذا يرى؟ يرى ملائكة ربنا جاءت تتوفاه، ويرى الآخرة، ويرى الدنيا. في عبارة بالأحاديث، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. هول المطلع، كلمة المطلع شو معناها؟ المطلع يعني المطرح العالي اللي بيطلع الإنسان منها على كل شيء. مثلا في عنا عدة تلال وجبال وأرض وديان وبيوت وقرى، أعلى جبل بهالمكان إذا طلع الإنسان عليه وطلع على كل المطارح اللي حواليه، هذا المكان العالي اسمه المطلع، يعني المكان الذي يطلع منه الإنسان على كل ما حوله. سكرات الموت هي المطلع، فإن هول المطلع شديد. بسكرات الموت الإنسان بيكون واقف بمكان يرى الآخرة ويرى الدنيا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، يعني شو؟ يعني كل الباطل اللي كان الإنسان مخدوع فيه وينغش فيه بالدنيا، كل هذا الباطل بروح. يدرك الإنسان كم كان متشبثا بالباطل، ويدرك الإنسان كم كان بعيدا عن الحق. لو أن إنسانا جرى بينه وبين شخص آخر مخاصمة، تلاسموا، وأساء هذا الإنسان إلى صديقه وقال له كلاما ظلمه فيه ظلما كبيرا، أثناء فورة غضبه لا يستطيع هذا الإنسان أن يدرك أنه على خطأ، لا يستطيع أن يدرك كم هو مقصر مع هذا الإنسان وكم هو متجنن على هذا الإنسان. ليش؟ لأنه غضبه بيكون حجاب بينه وبين الحقيقة، لا يستطيع أن يرى الحقيقة ما دام مغضبا. ولكن بعد فترة، بعد شهر شهرين 3 أشهر، عندما لا يبقى أي مبرر لهذا الغضب، يرجع الإنسان بلوم حاله، بيقول أنا لما اشتغلت هيك مش كان عم اشتغل صح أبدا، أنا غلط مع الإنسان بدي روح تسامح منه. يعني هون جاء الحق وذهب الباطل، رأى الإنسان الأمر على حقيقته. الآن مثلا نحن بالدنيا، نحن بنعرف أنه الآخرة أهم شيء والدنيا ليست مهمة، لكن في شيء بيمنعنا عن التعامل مع الآخرة، لبمنعنا عن التعامل مع الآخرة هو حب الدنيا، هو زينة الدنيا، هو الحرص على الدنيا. نحن الآن بالدنيا مثلنا مثل الإنسان اللي بيكون غضبان ومش قادر يشوف الحق، لكن عندما يحتضر الإنسان وجاءت سكرة الموت بالحق وبيكون بالمطلع، يعني شايف الآخرة وشايف الدنيا، بتصير الحقائق واضحة أمامه تماما، يدرك كم كان مخطئا عندما كان متعلقا بالدنيا، ويدرك كم كان حقيرا عندما كان يهمل الآخرة. آنذاك هل ينفع الإنسان الندم؟ يقول الإنسان رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني هذا يكذب، لو رجع إلى الدنيا لعمل كما كان يعمل في الدنيا، كما في القرآن الكريم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا الإنسان المحتضر رأى الآخرة، ولكنه لو رجع إلى الدنيا أيضا كان يعمل في الدنيا كما كان قد عمل من قبل، تماما كالإنسان الذي يسيء إلى شخص ويكون غضبه مانعا له عن إدراك حقيقة الإساءة، ولكنه فيما بعد يدرك حقيقة الإساءة. إذا أغضبه هذا الشخص مرة ثانية أيضا يسيء إليه مرة ثانية. لماذا؟ لأنه هو خربان، قلبه خربان، القلب الخربان بيطلعش منه غير هيك. هذا الإنسان المحتضر اللي بيشوف الآخرة وبيشوف الدنيا كمان إذا رجع للدنيا راح يشتغل مثل ما اشتغل أول مرة، لأنه قلبه خربان. ما هو الشيء الذي جعل قلبه مظلما خربا؟ إنه حب الدنيا. حب الدنيا ماذا يفعل بالإنسان عند سكرات الموت؟ لاحظوا شو معنى حب الدنيا. يعني كل شيء بالدنيا الإنسان بحبه، يحب الدنيا ويحب ما فيها. يعني مثلا بحب السيارة اللي عنده، بحب بيته، بحب ثيابه، بحب الأموال اللي عنده، بحب الجاه اللي إله، هالأمور كلها، بحب التلفزيون، بحب الكنبي، بحب الساعة، بحب المسبحة، كل شغلة من هالشغلات في تعلق في نفسه بهذا الشيء. حب الدنيا هو حب هذه الأمور جميعا. هلا لو فرضنا إجينا لشغلة من شغلات حب الدنيا، شغلة واحدة، مثلا واحد عنده تلفزيون، جبنا له تلفزيون وهيك قدام عينيه وكسرناه جهارا نهارا، بدناش نعطي له حق ولا شيء، قديش بينقل الإنسان؟ طيب إذا جبنا فوق التلفزيون سيارته حرقناها، قديش بينقهر؟ هي صاروا شغلتين من حب الدنيا، شغلتين بس بيقهروا كتير. فإذا جبنا بيته فجرناه قدامه، هي ثلاث شغلات صاروا من حب الدنيا، ممكن عيد بيته تفجر يفقد صوابه. إذا شغلة واحدة من شغلات حب الدنيا ممكن تخلي الإنسان يفقد صوابه. طيب خلينا نجي مع هالتصور هذا، نجي لسكرات الموت. الإنسان بسكرات الموت شو بصير فيه؟ بيشوف حاله أنه فجأة دفعة واحدة في لحظة واحدة سوف تؤخذ منه كل دنياه. مش التلفزيون لحاله، ولا التلفزيون والسيارة، ولا التلفزيون والسيارة والبيت، لا، هولي والمصاري وولاده، كل ما عنده من ممتلكات، كل ما عنده من علاقات، كل الأكلات اللي كان يستأنس فيها، كل الثياب اللي كان يستأنس فيها، كل أمور دنياه يرى أنها ستؤخذ منه في لحظة واحدة. هذه الدنيا التي أمضى عمره في بنائها يريدون أن ينتزعوه منها ويفصلوه عنها ويأخذوه إلى أي مكان، يأخذوه إلى مكان أمضى عمره يهدم في ذلك المكان ويخرب ذلك المكان. يريدون أن ينقلوه من دنيا أمضى عمره في إعمارها وبنائها وتشييدها وتزيينها وهندستها، ويأخذونه إلى آخرة كان على عداء معها، لم يعمل لهذه الآخرة أبدا. هذه الصدمة الكبيرة جدا،
الصدمة هذه
ماذا تسبب؟ والعياذ بالله قد تكون سببا لكفر الإنسان، يكفر في سكرات الموت، يكفر عند الاحتضار. لماذا يكفر؟ لأنه هو بيحب الدنيا كتير والآخرة ما بيحبها أبدا. يعني في حب قوي جدا وهو حب الدنيا موجود بقلبه، وفي حب ضعيف جدا وهو حب الآخرة. حب الآخرة يعني شو؟ يعني حب الله، لأن الآخرة لقاء الله. هذا الإنسان قضى حياته كلها عم بيقوي بقلبه شو؟ حب الدنيا، وعم بضعف بقلبه حب الله وحب الآخرة. لما في حبين، حب قوي وحب ضعيف، أين اللي بيغلب؟ حب الدنيا الذي هو قوي يغلب حب الله وحب الآخرة الذي هو ضعيف. هذا أشبه ما يكون بأنه واحد عنده شغلة بالبيت مستأنس فيها كتير. خلينا مثل بنفس مثال التلفزيون، بيجي ابنه، هالابن ما بيحبه كتير، بيحبه حب ضعيف. بيجي ابنه اللي ما بيحبه كتير بيكسر هالتلفزيون. هون الإنسان صار بين حبين، حب ضعيف لهذا الطفل، أو مثلا مش ابنه، ابن جيرانه، حب ضعيف لهذا الطفل الذي كسر التلفزيون، وحب قوي جدا لهذا التلفزيون لأنه وفر كل شهر شوية مصاري، ومحروق قلبه بده يشوف أفلام تلفزيونية، وقديش فكر بالليالي بالتلفزيون تصير عنده تلفزيون. آخر شيء صار عنده تلفزيون، قام هذا المعصوف العمر كسر. في حبين، حب ضعيف وحب قوي، أيهما يغلب؟ الحب القوي يغلب. ماذا يفعل؟ ينتقم من هذا الطفل، خلي الدنيا تفرج عليه. يعني إذا شاف حاله بين أمرين، إنه الشيء اللي بيحبه كتير يريد ذلك الشيء الذي يحبه حبا ضعيفا أن يأخذ منه هذا الذي يحبه حبا كثيرا، وين بيكون بالنتيجة؟ مع من يقف؟ يقف مع الحب القوي. الإنسان في سكرات الموت، هل قضى 50-60 سنة عم بيركز حب الدنيا بقلبه وصار بيحب الدنيا كتير، بيشوف بسكرات الموت بالاحتضار، بيشوف انه الله عز وجل بده ياخذ منه الدنيا كلها، وهو لا يحب الله حبا قويا، يحب الله والآخرة حبا ضعيفا. إذا الحب الضعيف بده ياخذ منه الحب الأول، بصير يكره اللي كان بيحبه حب ضعيف، عاد هيك بيكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. القرآن الكريم بيقولنا إنه اللي بيرتكبوا محرمات، محرم ورا محرم، معصية ورا معصية، شو بتكون نتيجتهم؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء يعني السوء، ثم كان عاقبة الذين ارتكبوا الذنوب، هيك معناها. شو هي عاقبتهم؟ أن كذبوا بآيات الله، يعني النتيجة إنه يكفرون ولا يخرجون من الدنيا إلا منحرفين. اللهم إلا إذا كان الإنسان عنده من الحسنات ما يجعله يستحق التثبيت الإلهي. إذا واحد عنده طاعات، عامل معاصي، لكن عنده حسنات أيضا، عنده أجر، عنده ثواب، مهتم كين بالدنيا بالثواب، سكرات الموت صح أنه عنده معاصي والشيطان لاحقه وبده يخليه يموت كافر، لكن عنده طاعات، عنده حسنات تجعله أهلا لاستحقاق التأييد الإلهي. الله عز وجل ينقذه من براثن الشيطان. وماذا ينطبق عليه هنا؟ ينطبق عليه قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. تثبيت، يعني الله عز وجل ما بيخلي الشيطان يحرفه، ما بيخلي الشيطان يغويه في سكرات الموت، يثبته. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا قد عمل للثواب، واللي بيعمل للثواب بيكون عنده رصيد، هذا الرصيد من الحسنات يجعله أهلا لاستحقاق التأييد الإلهي. هذا تأثير حب الدنيا على الإنسان عند سكرات الموت. لنرى ما هو تأثير حب الدنيا على الإنسان في القبر عند سؤال منكر ونكير. منكر ونكير ملكان، نجد في بعض الروايات عنهما أنهما ملكان فظان غليظان يدخلان على الميت في قبره ولهما أصوات كالرعد القاصف وبصرهما كالبرق الخاطف يحفران الأرض بأنيابهما، ثم يسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ طبعا ملكان فظان غليظان مع من يستحق أن يكونا معه فظين غليظين، وإلا فمع شهيد مثلا نجد أنه إما أن لا يكون لهما أي تعامل أو يتعاملان معه بكل الرأفة والحنان، وكذلك مع بعض المؤمنين الذين عملوا في الدنيا لثواب الله عز وجل. محل الشاهد الآن سؤال: من ربك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ وما هو دينك؟ هذه الأسئلة نحن نتصور أن الإجابة عليها سهلة، لا في واحد بهالدنيا حتى إذا كان لا بيصلي ولا بيصوم، في واحد نسأله هالأسئلة وما بيقدر يجاوب عليها، أي واحد نسأله هالأسئلة بيجاوب عليها. قد نتصور أن الإجابة على هذه الأسئلة في سكرات في القبر عند سؤال منكر ونكير الإجابة سهلة، والواقع أنها ليست سهلة. لماذا؟ هلأ بالدنيا في مجال للكذب، ممكن واحد يكون ما بيعبد الله عز وجل، نسأله من ربك؟ يقول الله ربي. سهل علينا نقول هلأ أشهد أن لا إله إلا الله، لكن يوم القيامة لا يستطيع كل إنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا يستطيع أن يقول الله ربي إلا الذي كان يعبد الله حقيقة في الدنيا، ولا يستطيع أن يقول محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الذي كان متبعا حقيقة لرسول الله في الدنيا، ولا يستطيع أن يقول علي إمامي إلا الذي كان مواليا حقيقة لعلي عليه السلام، ولا يستطيع أن يقول الإسلام ديني إلا الذي كان ملتزما بالإسلام حقيقة في الدنيا. كيف يعني واحد بيقدرش هونيك؟ بالدنيا في ظاهر وفي باطن، ممكن يكون باطن الإنسان شيء وظاهره شيء تاني. واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن إذا بدنا نفكر بمعناها بيكون أشهد أن لا إله إلا الله والعياذ بالله، يعني إلا الأنا، يعني كل شغلة بتركب على مزاجه بشوفها بتناسبه من الدين بياخذها، ما بتناسبه أصلا ما برد عليها. هنا مش عم يعبد الله عز وجل، هذا عم يعبد حاله. كذاب عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كذاب. ياريت أنه الواحد بيقدر قبل ما يموت يقولها مرة لأشهد أن لا إله إلا الله مرة ويكون صادق فيها 100%. نحن لا منقول أشهد أن لا إله إلا الله ونصبح بها مسلمين، هذه بداية الرحلة. 40-50 سنة بيظل واحد يتعب على حاله، يمكن يوصل لمرحلة يصير يقولها عن جد صحيح، يمكن لا، يظل في نقص. ما نتصور أنه مسألة أشهد أن لا إله إلا الله مسألة سهلة، أنه هي منكر ونكير بيجوا للإنسان بيسألوه من ربك، شو هالسؤال هذا؟ لا، المسألة مش هيك. إذا كان الإنسان في الدنيا يعبد الله بالظاهر لكن بالواقع بيعبد الدنيا، يعني المال والجاه وكل المشتهيات، هذا الإنسان ما بيقدر هونيك يقول الله ربي. إذا كان الإنسان يقف في الصلاة ليش عم بصلي؟ قربة إلى الله، بعدان بس يقول الله أكبر من أول صلاة لآخرها أشبه ما يكون بشيء منبه معبينه، بس تخلص التعبية بيوقف المنبه. واحد بيقول الله أكبر وسرح مش هون. حافظهم كيف بدي يقول شو بدي يقرأ كيف بدي يركع كيف بدي يسجد حافظهم ما بيحس يدري إلا خلص. هذا قربة إلى الله عم بيصلي. أي قربة إلى الله؟ أي إله يعبد هذا الإنسان اللي بيصلي هيك؟ طبعا خلي يكون في وضوح تماما أنه الناس بشكل عام كلنا معرضين لهذا. الإمام القائد بيقول يا ريت أحدنا يقدر يصلي ركعة أو ركعتين وما يشد تفكيره أبدا. إذا ما يتعقد الإنسان إذا شاف حاله أنه هلأ هو هيك، يتعقد من حاله إذا شاف حاله هيك بس مش عم بيحاول يصلح حاله أبدا. إذا كان عم بيحاول يصلح حاله دائما حريص على أن يخرج حب الدنيا من قلبه ويستغيث بالله عز وجل سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي ويعمل بهذا الاتجاه بيكون عم يشتغل بالاتجاه الصحيح. بدل مسألة وقت إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة يصلي فيها بخشوع قربة إلى الله حقيقة. إذا مسألة الله ربي لا يمكن الإنسان أن يقولها في القبر إلا إذا كان يفعلها في الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله بيقدر هونيك يقولها. قد يكون الإنسان يمضي عمره في الدنيا وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه حقيقة يكون كاذبا في هذا، لأن مقتضى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتضى ذلك أن يلتزم بأي حكم شرعي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لم نجد شيئا يقدح في اعتقادنا بنبوة الرسول عمليا إلا استباحتنا للغيبة لكف. كيف واحدنا بيقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول قبلها أشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك يبقى يغتاب؟ أي إله هذا الذي يعبده ولا يطيع أمره؟ وهل معنى العبادة المعصية أم أن معنى العبادة الإطاعة والتقرب إليه بما يرضيه عز وجل؟ إذا الإنسان كما يكون في الدنيا تظهر حقيقته في الآخرة. يعني بالدنيا في باطن وفي ظاهر، في شكلين، هذا بالدنيا. بالآخرة ما في إلا باطن. يعني باطن الإنسان بالدنيا هو بصير باطن وظاهر هون. يوم تبلى السرائر، ما معنى تبلى السرائر؟ يعني الأمور الباطنية تختبر تظهر. الإنسان يقف يوم القيامة هناك على حقيقته. هلأ واحدنا بالدنيا يقدر يخبي حاله، بيكون لص حرامي يتلصص ويذنب، يتوقع أن لا يراه الناس، ينتظر الفرصة المناسبة لارتكاب محرم ويرتكبه، بس بالظاهر صلى على عياله. هوني في مجال واحد يخبي حاله، هونيك ما في مجال. وبرزوا لله الواحد القهار، هونيك الظاهر يبرز ببين. يوم تبلى السرائر وجدوا ما عملوا حاضرا، هونيك باطن. يعني مثلا إذا بدنا نستوضح الفكرة، لو فرضنا أنه واحد عرفنا أنه عم بخطط حتى يقتل إنسان مؤمن ولقينا في أدلة على هذا، لقينا كاتب مكتوب بإيده بيقول أنا بدي أقتل فلان، جينا لهذا المكتوب معانا بس ما فرجينا على المكتوب، قلنا له أنت عم تخطط بدك تقتل فلان، بيقول لا هذا كذب مش معقولة أنا بعملها. هذا ظاهره هيك بس باطنه شيء تاني. يعني عم بيحاول يخبي باطنه بظاهره. فإذا فرجيناه على خط إيده أنه ليك كذا خط إيدك أنت عم تقول بدك تقتل فلان، شو بصير فيه؟ هذا الظاهر بيسقط، بروح الظاهر، يبرز الباطن مباشرة، بينهار، بيقول صح ولكن غلطة، وبصير بده يبرر موقفه. يوم القيامة لا مجال للكذب أبدا. وقبل يوم القيامة بالآخرة بشكل عام حتى بالقبر ما في مجال للكذب. الإنسان إذا كان بيقدر يقول الله ربي يقولها في قبره، ومتى يقدر ومتى يستطيع؟ إذا كان في الدنيا ملتزما حقيقة بعبادة الله عز وجل. أما إذا اكتشف بالأمر أنه هو عاش العمر كله وكان كاذبا عندما كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، واكتشف أنه المصاري كان أهم عنده من ربه والعياذ بالله، هونيك بعش يقدر يقول الله ربي. شو بدي أقول؟ بيسألوا منكر ونكير، بيقول له من ربك؟ شو بدي أقول لهم؟ بيقول المال ربي. هو هيك كان بيعبد المال، بس مش راح فيه يقولها. الروايات شو بتقول؟ تقول فيتلجلج لسانه ويرتبك، ثم من شدة الفزع يقول لا أدري، فيقولان له لا دريت ولا هديت، ثم يضربانه ضربة فيمتلئ قبره نارا. إذن هذا السؤال، سؤال من ربك ومن نبيك، سؤال خطير. الإنسان إذا كان بالدنيا ماشي صح بيقدر يجاوب هونيك، إذا لا لا. يعني شو؟ يعني إذا كان في الدنيا لم يتعلق بالدنيا، لم يركز حب الدنيا في قلبه، وبيحب الله عز وجل حقيقة، بيقدر بالأمر بكل سهولة يقول الله ربي. أما إذا كان حب الدنيا قد ملأ قلبه، لا يستطيع في القبر أن يقول الله ربي. أحد العباد تنقل عنه قصة، شخص من أحفاد العالم الجليل الكبير من كبار علمائنا الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، مرق اسمه كم مرة بدرس سيرة العلماء، من أحفاد الشيخ الأنصاري، كان ساكن بمشهد، بروح لعنده واحد يدور حديث بينه وبين شخص، بيقول له شيخنا بدي تعرفني شيء مما عرفك الله، فرجيني شيء شغلة غريبة تأثر على تديني وعلى إيماني. قال له أنا شو عندي هيك من باب التواضع. بعدين بيقول راحوا مع بعضهم إلى المقبرة، المقبرة في ناس بيكونوا عم يتعذبوا، في ناس محبوسين بالقبور. المقبرة مش مثل ما نشوف نحن نتصور انه ما في شيء لا حس لا حسيس ولا انيس مثل المقبرة، لا، المقبرة لها عالم اخر، وضع اخر. الماشيين مع بعضهم هيك، وقف هذا الزاهد عند قبر ودعا الله بدعاء، واذا هذا اللي حد منه صار يسمع، قال له سامع؟ قال له نعم. شو عم بيقول هذا؟ قال له عم بيقول تفاح تفاح تفاح. لعند قبر تاني كمان، شو عم بيقول هذا؟ كمان عم بردد شيء من أمور الدنيا كان متعلق فيه كتير. القبر الثالث قال له عم تسمع؟ قال له نعم. ماذا يقول؟ قال يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال له هذا من أهل التوحيد، هذا بالدنيا كان موحد حقيقة، بالقبر يظهر على حقيقته. شو الشيء اللي كان يهتم فيه أكثر شيء بالدنيا؟ ببين بالقبر ويوم القيامة وكل مراحل الآخرة. إذا كان بيهتم بالمصاري أكثر شيء، بظل يردد المال الأموال الأموال، بردد هيك، لأنه هذا الشيء اللي كان كل عمره عم يلهج فيه. يعني مش ظلم للإنسان، بصيرش ظلم، كل عمره عم يلهج بالمصاري. هذا إنسان حقيقة عم يعبد المصاري، ربه والعياذ بالله المال. واحد مثلا بهمه الموقع الاجتماعي، أنه هو يكون كتير يأمر الناس وينهى. واحد مثلا الأنا، الأنانية، بظل يردد أنا أنا. الإنسان تظهر حقيقته، كيف مثلا البذرة حبة القمح، أنت تظهر حقيقتها عندما توضع في الأرض، في باطن الأرض تطلع سنبلة، وبذرة الشوك عندما توضع في الأرض تظهر حقيقتها. بذر الشوك بحسب الظاهر أجمل من حبة القمح، لكن هذا الجمال الظاهري يخفي في داخله وفي كيانه شوكا. أنت ببين الشوك لما تنحط حبة بذرة الشوك في باطن الأرض. الإنسان متى تظهر حقيقته؟ عندما يزرع. عندما يوضع في باطن الأرض، فماذا ينبت؟ ينبت عمله الذي كان يعمله حقيقة في الدنيا. بالدنيا شو كان عم يشتغل؟ كان بالظاهر عم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والله بالواقع. إذا بالواقع عم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله فقد أفلح نجا. إذا كان بالظاهر عم بيقول هيك فقد هوى. كل هذه النتيجة السيئة هي نتيجة طبيعية لحب الدنيا. يعني شو هو حب الدنيا؟ يعني حب مفردات الدنيا. يعني كنبية أو تأم كنبيات، مش لازم واحد يتعلق قلبه فيهم. غرفة نوم، ثياب، ذهب، أكل، بيت، الأمور هذه كلها باطل ما كانوا يعملون، كلها تزول وتفنى. الإنسان بيحتاج هالأمور، بيهتم فيها بمقدار أنه تأمن له حاجته، مش بيهتم فيها بمقدار أنه يخلد. هذه الأمور تزول، لو كانت هالأمور تبقى الإنسان كان لازم يهتم فيها كثير لأنها تبقى. لكن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأمور كلها تزول. الإنسان بشو لازم يهتم؟ الإنسان العاقل يهتم بشيء يبقى، يهتم بالأجر، يهتم بالثواب، هذا اللي بيبقى. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني بيت طويل عريض، واحد يحصله بالحرام ما إله إيه، مقابل 10 حسنات، مقابل حسنة واحدة، هي الحسنة بتسوى كل هذا القصر الطويل العريض لأنه بالحرام. أما إذا كان بالحلال، لا، بالحلال بيحصله الإنسان، لكن مش بشكل يكون هذا البيت موضوعا في قلبه، مش بشكل أنه يكون بحب البيت أكثر ما بحب الله والعياذ بالله. إذا أردنا أن نهتم بالثواب ينبغي أن تكون حياتنا بشكل آخر. طبعا لا يتسع الحديث الآن لتفاصيل مسألة الثواب، أتركها إلى درس قادم إن شاء الله. كل ما أريد أن أشير إليه هنا أننا نحن بماذا نهتم؟ نهتم بظاهر الأمور أم بباطنها؟ نهتم بالثواب أم نهتم بالدنيا؟ يعني واحدنا حقيقة دائما عم يهتم أنه قديش عندي حسنات. يعني مثلا إذا قعدنا بمجلس بشو بنهتم؟ نهتم أنه استأنسنا والله ما استأنسنا، والله بنهتم أنه حصلنا حسنات والله حصلنا سيئات. بشو بنهتم عادة؟ ما بنهتم بالثواب. نهتم أنه هالمجلس أولا القعدة مريحة والله مش مريحة، ثانيا ضحكنا والله ما ضحكنا، يعني في أنس كيف والله. لا، ممكن ناس يستأنسوا بمجلس لكن ما بيطلعوا من هالمجلس إلا وملائكة الله تلعنهم، لأنه قعدوا ساعة ساعتين ما خلوا حدا إلا فصفصوا عظامه، من غيبة إلى غيبة، من نميمة إلى بهتان إلى إلى إلى. إذا المجلس بالظاهر استأنسوا فيه كتير لكن مش إنه ما حصلوا ثوابه، بس أكلوها، كان عندهم شوية ثواب حرقوهم، وحرقوا لشي سنة لقدام بعد كل الثواب اللي بحصلوه أنجأ يعوضوا عن هالمجلس هذا. إذن عادة لا نهتم بالثواب، نهتم بظاهر الأمور. كيف ينبغي أن نهتم بالثواب وكيف نفعل لنصبح نهتم بالثواب؟ يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات خصوصا المنسيين منهم، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات 3 على حب الزهراء عليه السلام.